السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال: في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الآيات والأحاديث التي تبين معنى التوحيد كما ذكر في الترجمة. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ما الذي يفسرها؟ الآيات والأحاديث. ذكر جملة من الآيات تقدم الكلام عنها، وذكر لنا اليوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرجه مسلم، قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث اشتمل على مسائل، أو بالأصح الكلام عن هذا الحديث في مسائل عدة. المسألة الأولى في بيان معنى لا إله إلا الله. ومن المعلوم عند طلاب العلم من أهل السنة أن معنى التوحيد وبيانه يتكون من أصلين عظيمين: النفي والإثبات، نفي العبادة عن غير الله عز وجل وإثباتها لله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الحديث. لا إله إلا الله تضمنت هذين الأمرين، ولكن أبرز النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الكفر بعبادة غير الله عز وجل لأهميته كما سيأتي. ولهذا بيّن هذا الحديث أن مجرد النطق بهذه الكلمة من غير تصديق، من غير انقياد، من غير معرفة المعنى، فإنه لا يفيد، فإنه لا يفيد، لأنه ليس المقصود أن تتلفظ بهذه الحروف وهذه الجمل وهذه الكلمات، وإنما المقصود أن تعمل وتعتقد بمقتضى هذه الأمور. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والشارع صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا خلاف المعلوم للاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار، فلا بد من قول القلب وقول اللسان، وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات، من النفي والإثبات، ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله عز وجل المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره. وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار. وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام. المقصود من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان معنى هذا الحديث أن ليس المطلوب فقط القول. القول نعم يترتب عليه أمر، لكن القول مع الاعتقاد والإتيان بالشرط المهم وهو الكفر بالطاغوت أو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل هو حقيقة الإسلام. القول يتعلق به شيء، والقول والاعتقاد ولوازم ذلك يتعلق به شيء آخر. ومن هنا تأتي المسألة الثانية، وهي أن القول هذا إذا تلفظ بها الإنسان سواء كان كافراً ثم تلفظ بها يحكم بإسلامه، قال لا إله إلا الله تعوذاً نفاقاً صدقاً كذباً عصم دمه وماله حتى يأتي بما ينقض هذه الكلمة من قول أو فعل أو اعتقاد. أما الاعتقاد فلا سبيل لنا به أبداً، لا يمكن أن نعرف أن هذا قالها بصدق أو قالها نفاقاً إلا ما يظهر من علامات وأمارات، قد يفعل فعلاً، قد يقول قولاً يظهر خلاف معنى لا إله إلا الله، كان يسب الدين أو يسب الرب تعالى الله وتقدس، أو أن يقول أن عيسى ابن الله أو أنه الله أو غير ذلك من الألفاظ الكفرية، أو أن يسجد لصنم أو أن يسجد للشمس أو القمر أو نحو ذلك من الكفريات الفعلية. فمن قالها نطق بها عصم ماذا؟ دمه وماله. إذا قالها وكفر بالطاغوت وعمل بمقتضاها عصم من النار، سواء عصمة أبدية لا يدخل النار البتة، وإذا دخلها بما ارتكب من المعاصي والآثام فإن هذه الكلمة تحرم عليه الخلود في النار. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام بالشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما، فقد أنكر أي عليه الصلاة والسلام على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه. إذن نحن كمسلمين من قال لا إله إلا الله ماذا؟ عصمنا دمه وماله وحكمنا بإسلامه. وأيضا من قال لا إله إلا الله، لا تعتقد أيها المسلم أو أي طالب العلم أنه إذا قال لا إله إلا الله يصبح إيمانه كإيمان أبي بكر وعلمه بحقيقة الإسلام كأبي بكر وعمر، هذا لا يمكن. ولهذا القول والدخول في الإسلام شيء والزيادة منه شيء آخر، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن الناس فيما معناه إذا دخلوا في الإسلام وقالوا لا إله إلا الله حكم بإسلامهم، أما معرفتهم بتفاصيل الإسلام وإيمانهم وزيادته فهذا يأتي شيئا فشيئا. وهذا أيضا ما قرره الإمام الألباني رحمه الله تعالى في شريط له في مناظرة مع أحد طلاب العلم، عندما يعني قال رحمه الله تعالى أنه هل يعني من أسلم من أتباع مثلا هرقل أو كسرى عندما قال لا إله إلا الله هل يصبح إيمانه كإيمان غيره؟ لا يمكن، يعني منذ أن يقول هذه الكلمة لا، هناك أعمال، هناك لوازم، هناك معرفة بحقيقة لا إله إلا الله وغير ذلك. وهذا المعنى بارك الله فيكم يغيب كثيرا عن التكفيريين، وأعني بهم الحدادية في الحقيقة. فيوم كنت أتحدث مع أحدهم بهذا الموضوع، يعني إذا قال لا إله إلا الله وفعل شيئا من المكفرات معتقدا حله، قلت له لو أن شخصا غير عربي غير مسلم أصلا كان فاقتنع بالإسلام فأسلم قال لا إله إلا الله وبعد إسلامه ذهب إلى بلده بيوم مباشر ثم اتصل بك وهو أكرمكم الله مخمور يشرب الخمر فقلت له يا أخي كأن صوتك يتغير قال أنا أشرب الخمر الآن قال يا أخي ما يجوز قال يا أخي يجوز ما في إشكال إيش محرم هو هذا حلال قلت له يكفر قال نعم يكفر ويعيد الغسل من جديد يا أخي هذا جاهل أصلا هو أصلا ما عرف من لا إله إلا الله إلا فقط ماذا معناها أن لا يعبد إلا الله عز وجل أن هذه عبادة الله عبادة غير الله عز وجل باطلة لكن تفاصيل الإسلام معنى لا إله إلا الله لوازمها المحرمات الواجبات نحو ذلك هذه كلها تأتي شيئا فشيئا ولهذا لا يمكن أن يأتي هذا الإيمان وهذا الإسلام دفعة واحدة ويدخل في القلب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يدخل الإيمان شيئا فشيئا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وأيضا يقول الشاطبي رحمه الله إن أصل الحكم بالظاهر في الأحكام خصوصا أو قال إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا بالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما فإن سيد البشر مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في من؟ في المنافقين وغيرهم وإن علم مواطن أحوالهم ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه وقال أيضا وأما في الآخرة من هذا ابن رجب يقول أما في الآخرة فحسابه على الله تبارك وتعالى فإن كان صادقا أدخله بذلك الجنة وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار عبد الله بن أبي بن سلول رأس ماذا؟ رأس المنافقين كان يعامل معاملة المسلم لأنه نطق بالشهادة وقد بدت أمارات النفاق منه وظهرت ومع ذلك أجرى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أحكام الإسلام عليه يقول القاضي عياض فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة يعني إذا قال عصم دمه وماله ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاطع ولا قاطع إلا من شرع ولا قياس عليه القياس أين محله؟ العقل استحسان ونحو ذلك لا دخل بيقين في الإسلام فلا يخرج إلا بيقين أي نص خرج بنص ودخل بنص ويقول البغوي رحمه الله تعالى أيضا وفي الحديث دليل على أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنهم وأن من أظهر شعائر الدين أجري عليه حكمه ولم يكشف عن باطن أمره ويقول ابن تيمية هذا الكلام الذي أشرنا إليه قبل قليل من دخول الإيمان شيئا فشيئا قال فمعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك وهذا بارك الله فيك مضطرد في جميع أبواب الإيمان مثلا عندما نقول لك الإيمان بالقضاء والقدر تأتي إلى عامة الناس تقول له بارك الله فيك ما هي مراتب القدر الأربعة يقول لك أنا إيش أعرفني لا أعرف تقول له مثلا هناك ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم وملك ساجد وملك في السماء يقول عجيب أنا لا أعرف هذا هل يكفر لأنه أنكر الملائكة لا هذا إيمان مفصل لكن معه إيمان مجمل بالملائكة يؤمن بملائكة، يؤمن بالقدر، واضح، يؤمن بالرسل. لو قيل له يوشع بن نون يقول من هذا؟ لا أعرفه. هل يقال له أنك أنكرت إيمان بالرسل؟ لا، ربما يخفى عليه هذا الرسول وهذا النبي، وإنما يؤمن بالرسل جملة. وهكذا الإسلام عنده إيمان مجمل ينجيه من العذاب، لكن التفاصيل كما ذكر أيضا في غير موضع شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه التفاصيل إنما يؤمن بها متى؟ إذا عُرِضَت عليه. يقال قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، قال الله جل وعز كذا وكذا، فهنا إن كان مؤمناً حقاً صدق وآمن وانقاد، وإذا كان منافقاً له شأن آخر. المسألة الثالثة بارك الله فيكم في عدم الإفراط والتفريط في هذا الحديث. فمن الناس من جفى وأخذ أول الحديث فقال من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله ويحكم بإسلامه ولا يمكن تكفيره وإن فعل ما فعل. مثلا قال لا إله إلا الله ويطوف على القبور ويستغيث بغير الله ويستعين بغير الله ويخشى غير الله كخشية الله عز وجل ونحو ذلك، هذا لم يكفر بالطاغوت، أي لم يأخذ هذا الفاعل هذا الحديث في شطره الثاني. والنوع الثاني أو الصنف الثاني الغلاة الذين يأتون إلى من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وماذا يفعلون؟ يكفرونه، يجعلون السيئة حسنة والحسنة سيئة. إمامهم في ذلك من؟ الخويصرة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قسم الغنائم يوم حنين كانت هذه القسمة أعظم العدل، والعدل حسنة ولا سيئة؟ حسنة. فجعلها هذا الرجل ماذا؟ سيئة. اعدل فإنك لم تعدل، جعلها سيئة. وهكذا أهل النفاق ومن تشبه بهم من أهل البدع يجعلون الحسنة سيئة ويجعلون السيئة حسنة، تطعن في العلماء وتقول أنهم شابهوا الخوارج. يأتيك من أقصى الغرب ويقول لله دره لقد نصر السنة. كيف نصر السنة وهو يطعن في إمام من أئمة السنة؟ واضح. وهناك من يأتي بالحسنة، يدرس الناس، يعلم الناس، يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، يقال هذا شر الذي يفعله، يقلب الحسنة سيئة والسيئة حسنة. هذا وإن كانت هذه الأمور أبرزها الخوارج، إلا أن أصلها إبليس، هو الذي يقلب الحقائق. أول مخلوق قلب الحقائق هو إبليس. شجرة خبيثة نهى الله عز وجل آدم وحواء عن أكلها، لم ينهى عن أكلها إلا لأنها خبيثة وشر، فقلب هذا المعنى، سماها شجرة الشر، شجرة خبيثة، لا، شجرة الخلد، ملك لا يبلى إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. تغيير الأسماء، هذا الشر قلبه ماذا؟ قلبه خير، والخير يقلبه شر. وهذا بارك الله فيك من أعظم القبائح ومن أعظم التلبيس والتدريس على عامة المسلمين. وهذا بارك الله فيك من قديم، منذ أن دب الشرك في البشر ماذا؟ جعل المشركون الخير الذي مع الأنبياء شر. لك أن تتصور بارك الله فيك فرعون، عجيب هذا الرجل، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، يقول عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قبحك الله، التوحيد أصبح فسادا. انظر، التوحيد أصبح ماذا عند فرعون؟ فسادا، ويدعو إلى هذا الأمر. وانظر إلى قوم لوط عندما يأتون هذه الفاحشة القذرة التي تشمئز منها النفوس، ماذا يقولون عنها؟ أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الآن أصبحت، والله أصبحت الطهارة منقصة، لكن هؤلاء سبحان الله كل من زل عن الصراط المستقيم لا بد أن يأتي بمضحكات العقول، لا بد أن يأتي بأشياء قبيحة ظاهرة كالشمس يجعلها من أحسن الأمور. ولهذا بارك الله فيكم، الإنسان إذا زاغ حتى وإن كان من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، إذا زاغ عن السنة أو عن الإسلام، لو تنظر فيه هكذا تجد أن عقله فيه شيء. وبعضهم قد يكون من أهل السنة وإدراكه ضعيف، لكن لا تجد فيه هذه الحماقات وهذه الانحرافات. وهذا معنى قول بعض السلف: من حكم السنة في أقواله وأعماله نطق بماذا؟ بالحكمة. أنه من تلبس حقيقة لازورا بالسنة والإسلام الصحيح يوفقه الله عز وجل، لأنه نصر دين النبي عليه الصلاة والسلام ونصر دين الله سبحانه وتعالى. فالمقصود حفظكم الله أن الخوارج دائما يأتون إلى هذه الأحاديث ويتركون مقتضاها أو يكفرون باللازم. يكفرون بماذا؟ باللازم. وهذا موضوع مستقل، هل اللازم لازم القول؟ هل هو قول أم لا؟ صحيح أنه ليس بقول إلا إذا التزمه صاحب هذا القول. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء المعطلة كلهم لو التزموا بالمآلات التي قرروها كفروا مباشرة، كفروا مباشرة، لكن هذا الالتزام لم يلتزموا، هذا الالتزام لم يلتزموا. ولهذا تجد عند الخوارج نزعتان أو علامتان والعياذ بالله تبين لك حقيقة منهج هذه الطائفة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهم خاصتان مشهورتان، أي الخوارج، فارقوا بهما جماعة المسلمين وإمتهم. أحدهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا له ذو الخويصرة التميمي: اعدل فإنك لم تعدل، إلى أن قال. الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع، ليس في الخوارج فقط، حتى في أهل البدع من غير الخوارج، أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين. هنا تكفير، لكن بعضهم لا يلجأ إلى التكفير، يقول إذا كفرت ماذا؟ افتضحت. إنما ماذا أفعل؟ تبديع، أبدع أهل السنة، نعم، أستحل دماءهم، لا، يكفي أن أشج رأسه، ها؟ أن أكسر قدمي، أن أفعل هذه الأشياء التي يفعلها قطاع الطرق ونحو ذلك. بعضهم والعياذ بالله قد يكون في مسلك أهل السنة وفي صفوف أهل السنة ثم ينحرف، نعم، لكنه يعلم أنه بانحرافه يعلم الأصول السابقة، ويعلم أنه إذا تبناها صراحة افتضح، فيسلك طرق أخف. بدل التكفير تبديع، بدل القتل الضرب ونحو ذلك. لا يفيد الأسلوب بما أن الحكم موجود، بما أن الحكم موجود. ولهذا يقول أيضا: قالوا أهل البدع إنما يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان. وكذلك يقول من جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية وطائفة من غلاة المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم، يعني بهم أهل الكلام الذين ينسبون أنفسهم لمن؟ للسنة والحديث. فهذا أصل البدع، هذا أصل البدع. ما هو؟ ها؟ لا يا شيخ، هذا الأصل الأول. الثاني جعل السيئة حسنة والحسنة سيئة، وهذا سيأتي معنا إن يسر الله عز وجل العودة للواسطية، التحسين والتقبيح في مسائل القدر أو في أبواب القدر، مسألة هناك مسألة التحسين والتقبيح. فهذا أصل البدع التي ثبتت بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أنها بدعة، وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفراً، إلى أن قال رحمه الله: فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولد عنهما من بعض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم. وهذان الأصلان تكفير وجعل السيئة حسنة والحسنة سيئة هما خلاف السنة والجماعة، فمن خالف السنة فيما أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة، أو من كفر المسلمين بما رآه ذنبا سواء كان دينا أو لم يكن دينا وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة. وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين. ولهذا ذكرت لكم غير مرة أنك إذا أردت نقض أصل من أصول البدع أو في حوارك مع رجل مبتدع لابد أن تعرف الأصل الذي يتبناه، فتنظر إليه نظرة الصقر من فوق. الصقر يرى فريسته من فوق وهو طائر، يرى الفريسة ويرى الجحر لها، فيقدر المسافة كم تصل وكم لا تصل، فيسبقها إلى الجحر فيأتيها من الخلف حتى يتمكن منها. وكذلك السني الذي يريد أن ينقض على أهل البدع لانتشاله، هذا هو الأصل، أن ينظر إلى الأصل الذي أتى به فيهدمه ويسد الطرق عليه، ويعرف منشأ هذه البدع وأصول هذه البدع. المسألة الرابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله، نعم، ثم بعد ذلك قال: وكفر بما يعبد من دون الله. الآن معنى لا إله إلا الله أو مضمون لا إله إلا الله هو ماذا؟ الكفر بما يعبد من دون الله. فلماذا أورزه صلى الله عليه وسلم؟ الآن عندما يقول الرجل لا إله إلا الله هو في الأصل ينفي العبادة عن غير الله ويكفر بعبادة غير الله ويثبت العبادة لله ويلتزم بهذه العبادة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نص على ماذا؟ وكفر، وكفر بما يعبد من دون الله. يقول عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم بأمرين في هذا الحديث. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو قيد في قولها في غير ما حديث، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، لكن ذكر في هذا الحديث وكفر تأكيدا لما دلت عليه، لأن المقام عظيم يقتضي التأكيد، إلى أن قال: وفيه دليل على أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال لكونه لم ينكر الشرك ويكفر به ولم ينفعه كما نفته لا إله إلا الله، فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفع. من هذا؟ فين قال هذا؟ في قرة عيون الموحدين، في قرة عيون الموحدين، فارجعوا إليه فإنه كلام نفيس. فهنا يقول حتى لا يؤخذ الكلام على عواهنه: ولم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال. يعني شخص وجدناه مثلا يقول لا إله إلا الله ويقول دين النصارى صحيح ودين المشركين صحيح، ماذا نفعل؟ نأتي بالسكين بسم الله؟ لا، هذا ليس لك، بارك الله فيك. وهنا العلماء عندما يقررون هذا الكلام إنما يتكلمون عن الفعل وعن القول وعن الاعتقاد، لا عن القائل، لا عن المعتقد، لا على الفاعل. هذا شيء آخر، له أحكام أخرى، واضح؟ وليس في الكفر فقط، حتى في ماذا؟ حتى في الأحكام. لو أنك خرجت في آخر الليل ورأيت لص يسرق، واضح؟ أمسكت به وأتيت بالسكين بسم الله وتقطع يده اليمنى، ما يصلح. هذا كله للإمام، أنه لو ترك هذا الأمر ماذا؟ اقتتل الناس وقتلوا بعضهم بعضا وقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف، وكل من له مظلمة يقول أنا رأيته يسرق وفعلت به كذا، أنا رأيته يزني سأجلده 80 جلدة، هو قذف 80 جلدة، هو شرب الخمر 80 جلدة، وهكذا. هذه فوضى، حتى في القتل الذي هو أشد من هذه الأحكام، واضح؟ فإن هذا الكلام يقال في حق القائل أو في القول، عفوا، في الاعتقاد، في الفعل. أما القائل المعتقد الفاعل فله أحكام أخرى. ويقول العلامة عبد اللطيف آل الشيخ ابنه ابن عبد الرحمن قال: فدلت هذه الآية قوله جل وعز فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قال: فدلت هذه الآية وما قبلها على أن الكفر بالطاغوت شرط لا يحصل الإسلام بدونه. وهكذا هذا الحديث الذي معنا مثل هذه الآيات، هذا الحديث حديث طارق رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم هو بعينه نفس معنى الآية. قال: وهكذا هذا الحديث مثل هذه الآية، فإن الإيمان بالله هو شهادة لا إله إلا الله، ومع ذلك الكفر بالطاغوت معه في حصول الاستمساك بالعروة الوثقى، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب. ما معنى الترجمة؟ الأصل في الترجمة هو نقل العبارة أو بيان الألفاظ من لغة إلى أخرى، لكن في اصطلاح أهل العلم ما هي؟ ما ذكرناها؟ نريد الطلاب القدامى. عبد اللطيف، ما تذكرون؟ أصبحت هباء منثورة. ذكرنا كلام ابن الصلاح عندما قال: وقد أطلقوا على قولتهم باب كذا وكذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكر بها، وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة. فقد أطلقوا على قولهم باب كذا اسم الترجمة، لماذا؟ لكونه يعبر عما يذكر بعده. أنت الآن تترجم من الأردو إلى العربي، تنقل الكلام من هنا إلى هنا، وأنت في باب الترجمة تنقل الأحاديث والآيات والمسائل ونحو ذلك في هذا الباب. فهنا رحمه الله تعالى سيقول لك كل الأبواب التي تأتي إلى آخر باب التوحيد كلها تفسر أيضا وتبين لك معنى لا إله إلا الله. ثم ذكر المسائل رحمه الله تعالى، فقال: فيه أكبر المسائل وأهمها. ما هي؟ قال: تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. كل هذه الآيات بيّنت معنى لا إله إلا الله، أن هنا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ماذا؟ أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل هم أهل التوحيد، وأن هؤلاء عبدوهم، وأنه ليس الأمر مقصور على عبادة حجر أو شجر أو مدر، حتى وإن كان يعبد الصالح فهذا ينافي معنى لا إله إلا الله. وقوله وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا كله يوضح معنى لا إله إلا الله ويفسر الشهادة. ثم قال منها، أي من المسائل، آية الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. هذا مهم جدا بارك الله فيك، أن الناس الآن عندما تقول له ما هو الشرك يقول لك عبادة الأصنام، السجود للحجر، السجود للصنم، السجود للقبر. أما مثلا عبادة جبريل أو ميكائيل أو عيسى أو موسى أو محمد عليه الصلاة والسلام أو الأولياء الصالحين أو كذا أو كذا أو آل البيت من الصالحين منهم، لا يسمى شركا، هذا لا يسمى شركا. هذه أكبر شبهة عند المشركين، ولهذا يقولون أنتم تساوون مثلا بوذا بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقول حاشا وكلا، تشبيهة هذا بذاك، لكن الفعل هو واحد، سواء عبدت بوذا أو عبدت النبي عليه الصلاة والسلام، الفعل شرك. هذا قد يكون طاغوتا وهذا يكون نبيا كريما، فرق بين كما فرق بين السماء والأرض، لكن نحن نتكلم عن الفعل. ولهذا قال علامة ابن القيم فكل معبود سواه فباطل، من عرشه حتى الحضيض الداني، حتى لو عبد الإنسان العرش أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات وسقف المخلوقات، لو عبد العرش عبد غير الله، لو عبد نملة، لو عبد شعرة لعبد القادر الجيلاني كما يعبد من دون الله عز وجل في بعض البلاد الشرقية، قبر ضريح كبير جدا ماذا به؟ شعرة من شعرات عبد القادر الجيلاني، وهكذا تعبد شعرة، ماذا ينفع الشعر؟ لكن كما ذكرت لكم في بداية الدرس أن الإنسان إذا انسلخ والعياذ بالله عن الصراط المستقيم، سواء انسلاخا كليا أو جزئيا، فإن عقله يطيش، عافنا الله وإياكم. قال ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا أشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياهم، طاعتهم في ماذا؟ في المعصية لا دعاءهم إياهم. هذا الذي استشكله عدي رضي الله عنه عندما قال يا رسول الله لم نكن نعبدهم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن تحليلهم للحرام وتحريمهم للحلال هذه عبادته. وهنا كلام المصنف يحتاج إلى تحرير أكثر في قوله طاعة العلماء والعباد في المعصية، متى تكون عبادة ومتى لا تكون عبادة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. ما أجمل تفصيلات أهل السنة، فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. شيء في النصوص فيه تفصيل فصل، شيء واحد لا تفصل وتبتدع، وهذه هي الوسطية التي عليها أهل السنة، التفصيل في حال التفصيل، الالتزام بشيء إن لم يكن ثمة تفصيل. يقول أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنه عاص بها، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. عرفتم التفصيل؟ الآن عافانا الله وإياكم، على سبيل المثال جاء رجل فقال له أمير أو عالم أو حاكم أو ذو سلطة، راهب أو راغب أو عالم، قاله اشرب الخمر. قال يا شيخ هذه حرام. قال أنا أدري أنها حرام لكن أنا آمرك أن تشرب، أو ليس عن طريق الإكراه، قال اشرب دعنا يعني ننبسط في هذه الليلة ونحو كذا، فأطاعه. هل يدخل في هذه الآية؟ ها؟ يدخل؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانا من دون الله، أطاعوهم في معصية الله، ها؟ ما يدخل، هو يعتقد أنها محرمة، ومثلها مثل سائر الذنوب، مثل أن يأمر الشخص أن تقتل فلانا، أن يأمرك عفو الله وإياكم أكرمكم الله والملائكة بالزنا بشرب الخمر بالسرقة بالربا ونحو ذلك من الذنوب، يأمرك وأنت تعتقد أنها محرمة، بل قد يفعلها وهو خائف، يضطرب ينظر هنا وينظر هناك، هو خائف أن لا يراه أحد لأنه يعلم أنه على معصية. لكن لو شرب الخمر، بل لو لم يشربها واعتقد أنها حلال، هذا يكفر. قال له العالم الفلاني أنها حلال وانتفت الشبهات عنه ونحو ذلك والتأويلات، واعتقد حلها، كفر. هذا هو المقصود، وهذا الذي لا يريد، هذا لا يريد جماعة الإخوان المسلمين، لا تريد هذا التفصيل. لماذا؟ أنه يضرب في أصل هذه الفرقة، فأنه عندهم أهم شيء الكرسي فيتخذون هذا. لا لا، الحكم بغير ما أنزل الله كله كفر، كله كفر، لا ليس هناك تفصيل. لما أتى أهل السنة بأثر ابن عباس الصحيح وإن رغمت أنوف، قال كفرا دون كفر ومن لم يحكم بما أنزل الله، قالوا هذا حديث ضعيف. قال العثيمين الضعيف هو من يقول أنه ضعيف، هذا هو الضعيف، واضح. لكن لما وصلوا إلى مبتغاهم أصبح الحكم بغير ما أنزل الله من أعظم الواجبات، وهذه بارك الله فيكم، وأنا قلتها من قديم، أن هؤلاء الفرقة والله وتالله وبالله أنهم مزبلة أهل البدع بلا شك ولا مرية. لماذا؟ يدخل فيهم كل مبتدع، تجد الأشعري الإباضي الصوفي النقشبندي كل النصراني الشيوعي، ما في إشكال ادخل. يعني هذا بارك الله فيكم حتى في زمن المعتزلة لم يكن موجودا، المعتزلي يكفر كل من لم يكن معتزليا ولا يدخله ولا ينصر قوله أبدا، عنده عزة في الباطل الذي هو به، لكن هؤلاء لا عزة ولا كرامة ولا ديانة ولا شيء، ما عندهم إشكال. أشعري صوفي إباضي، انظر إلى اتحاد علماء المسلمين، علماء المسلم إسلامهم هم يأتون بخليط، ما في إشكال، حتى لو كان الرافضي، انظر حتى مع الرافضي، ولهذا بالصوت والصورة عندما قرب تنفيذ الحكم في سيد قطب قام الرافضة يدافعون عنه. عجيب، لماذا لم تدافع عن عرض النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر وعمر؟ لماذا تدافع عن سيد قطب؟ لكن نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فالمقصود بارك الله فيكم أن التفصيل لا بد منه، فلا يأتي شخص يأخذ هذه الآيات فيفهمها على غير مرادها،
أو يأخذها على ظاهرها من غير التفصيل المراد منها. ويقول أيضا في هذا الباب ابن قاسم رحمه الله: ذكر المحرم للحلال إن كان مجتهدا قصده، وقصده اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن خفي عليه الحق وقد اتقى الله عز وجل، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه. ولكن من علم أن هذا خطأ ثم اتبعه، يقصد في طاعة العلماء والعباد، وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فله نصيب من هذا الشرك، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك، وإن كان المتبع للمجتهد عاجزاً وفعل ما يقدر عليه فلا يؤاخذ إن أخطأ. طيب، قال: ومنها قول الخليل للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه المولاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. كيف أنها لا إله إلا الله؟ أنه قال وجعلها كلمة. ما هي الكلمة؟ هي لا إله إلا الله. وهنا تأمل أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون من؟ كانوا يعبدون الله، لكن يعبدون معه غيره، واضح؟ فتبرأ من جميع المعبودات التي يعبدونها، واستثنى من هذه المعبودات التي يعبدونه ربه سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال رحمه الله: ومنها أيضا، أي من المسائل، آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما. لا يكفي أن تحب الله عز وجل وتحب غيره كحبك لله، حب العبادة والذل، نعم هذا شرك. وإن كنت تحب الله عز وجل كمن يعبد غير الله ويعبد الله، كمن يخاف غير الله ويخاف من الله، لا ينفعه الخوف من الله ولا يسمى توحيدا إلا أن ينسلخ من الشرك، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله تعالى الله وتقدس. نعم هذا موجود، من يعظم الأوثان ومن يعظم الأولياء ومن يعظم ومن يعظم ومن يعظم غير الله عز وجل أشد من تعظيم الله. الأخيرة قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. هذا الكلام جن جنون القبورية منه، يقولون: انظر أنه لم يعني يعصم حتى بالقول، هو يقول لك القول، هو يقول لك هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إذا كفر عصم دمه وماله، إذا شك أو توقف لماذا لا يحل يعني لا يعصم ماله ودمه؟ لأنه لا بد من اعتقاد. ذكرنا في بداية هذا الكتاب أن الاعتقاد ما هو؟ أو العقيدة اعتقاد جازم لا يتطرق إليه شك، إن وقع الشك حلت هذه العقيدة. أن الإنسان إذا اعتقد شيئا، ما معنى اعتقد وأصبحت عقيدة؟ أنه لا يشك فيها أو يتوقف، ما أدري الله، أنا لا أدري اليهود والنصارى مسلمين أو غير أو كفار، شك، إذا لم يكفر بالطاغوت ولم يكفر بما عبد من دون الله عز وجل ولم يعرف معنى لا إله إلا الله، واضح؟ هنا اعترض من على هذا الكلام؟ عثمان ابن منصور، صاحب ماذا؟ صاحب فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد، ما شاء الله، يشرح كتاب التوحيد ولا يعرف التوحيد، بل كما قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن هذا أجهل بالتوحيد من أبي جهل، وهو في نفس الكتاب عندما رد على شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب قال أن محمد بن عبد الوهاب لا يعرف التوحيد، بل أن أبا جهل أعرف بالتوحيد من محمد عبد الوهاب. هذا صاحب ماذا؟ فتح الحميد الذي خرج مؤخراً هذا الكتاب. وهذا الرجل من مشايخه من؟ عبد الرحمن بن حسن من مشايخه. فلا تغتر هذا من طلاب الشيخ فلان، ينحرف، قد ينحرف وقد يقدم له سابقاً، ينحرف ويأتي بما كان ينكره في بداية الأمر. هذا الرجل كان تعلم في نجد ومن أهل سدير، تعلم في نجد ونهل من علماء نجد، لكنه ذهب إلى أين؟ إلى العراق، وسمع الشبهات هناك، سمع القبورية، وسمع 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 حتى أشرب في قلبه هذه الشبهات، فأتى من هناك مغتاظ من دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، فقال، انظر إلى قوله على هذا الكلام، هو يعلق على هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب، يقول: وتفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من قال لا إله إلا الله، شوف شفت أهل البدع كيف ما يكمل الحديث، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، صح هذا الحديث، هو قال من قال لا إله إلا الله وسكت، ثم أتى بكلامه قال: ثم اعرض عليه كلام هذا الرجل يعني محمد عبد الوهاب وما حكم عليه به حتى ترى مخالفته له أوضح من الشمس، حيث حمله ما لا يحتمله عقلا ولا شرعا ولا لغة. فإن هذا الرجل بهذا الكلام لم يجعل الكفر بالطاغوت داخلا في كلمة الإخلاص كما تراه واضحا فاضحا في قوله. هو الآن ماذا يريد أن يقرر؟ ها، هو يريد أن يقرر الذي يقول لا إله إلا الله واضح، ويقول ما في بأس تطوف على قبر أو تستغيث به ما في بأس، المهم أنك نطقت بلا إله إلا الله خلاص عصم دمك ومالك وأنت مسلم. ها، وإذا طفت بقبر وكفرك أهل التوحيد أنتم خوارج، فهمت؟ وهنا رد عليه من؟ الشيخ العلامة عبد اللطيف في مصباح الظلام. مصباح الظلام كله رد على ماذا؟ على هذا الرجل، على هذا الرجل الذي كان على السنة ثم انحرف. فقال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله قال: وقد يفرد الإيمان ويخص بالذكر فيدخل فيه الكفر بالطاغوت كشهادة أن لا إله إلا الله، فإنها دالة على الإيمان بالله المتضمن للكفر بالطاغوت وعبادة الله وحده لا شريك له. وقد يجمع بينهما كما في حديث من؟ كما في حديث طارق. إيش هو حديث طارق؟ هذا الذي معنا. فيستفاد معنى زائدا وحكما آخرا، سواء كانت الجملة الثانية مؤكدة أو مؤسسة. وأيضا فإن دلالة الألفاظ والأسماء تختلف في حال اقترانها وانفرادها، ومعلوم أن الجملة المعطوفة أفادت فائدة أخرى وحصل بها حكم لم يحصل بالجملة الأولى، على القول بأنها مؤسسة، وكذا القول بأنها مؤكدة، فإن النفي في الجملة الأولى يتضمن الكفر بما عبد من دون الله على وجه العموم المستفاد من النفي، وفي الجملة الأخرى خصت أحد المعاني المستفادة من الجملة الأولى تنبيهاً على أنه أجل معانيها وأهمها، وهذا مشهور في كلام الله وكلام رسوله وكلام العرب. شيخ الإسلام محمد بن الوهاب لم يقل لك أن لا إله إلا الله ليس فيها الكفر بالطاغوت، فيها الكفر بالطاغوت، لكن انتبه النبي أبرزها. لماذا؟ لأهمية الكفر بالطاغوت وليس فقط مجرد القول. وهذا في الحقيقة من أعجب العجاب، والله أنا في حيرة من أمري، أنك تعلم المسلمين معنى لا إله إلا الله وتشرح للمسلمين التوحيد. ولهذا كان من المفترض أن تشرح هذا الكلام للكافر، للمشرك، للملحد، لغير ذلك. الآن نحن بحاجة إلى تعليم المسلمين معنى لا إله إلا الله لكثرة الاشتباه والالتباس. وهذا لا نقول من ثمرات، بل من إفرازات أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف وأهل الشرك والقبورية ونحو ذلك. يأتي الحق واضح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو ترك الحق كما هو له لمعان وله بريق يعرفه الناس منذ أن يرونه، لكن يجعلون عليه ماذا؟ أشياء تطفئ ضوءه أو تحجب ضوءه بالأصح، فيحتار الناس هل هذه كذا أو كذا، فيشتبه الناس. يأتي علماء السنة وطلاب العلم أهل السنة فيكشفون الحجب عن هذا الحق. فالمقصود حفظكم الله أن معنى لا إله إلا الله داخلة فيها الكفر بالطاغوت، لكن أبرز لأهميته: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان من ماذا؟ من الأعمال الصالحة. أبرز لأهميته، لأنه قد يقول إنسان أنا مؤمن كما يقول لا إله إلا الله ولم يعمل الصالحات، وهذا لم يكفر بالطاغوت. كلاهما نفس الشيء، كلاهما سواء بسواء. وأيضا هذا المعنى لم يأتي به عبد الرحمن بن حسن فقط أو علماء أو أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى جميعا. انظر إلى أبو حيان الأندلسي يقول: الكفر بالطاغوت، ونختم بكلامه رحمه الله، قال: الكفر بالطاغوت متقدم على الإيمان بالله، لأن الكفر بها هو رفضها ورفض عبادتها، ولم يكتفي بالجملة الأولى لأنها لا تستلزم الجملة الثانية. هو يتكلم عن ماذا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال: ولم يكتفي بالجملة الأولى، ما هي؟ من يكفر بالطاغوت. الله عز وجل لم يقل ومن يكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا، لم يكتفي بالجملة الأولى لأنها لا تستلزم الجملة الثانية، إذ قد يرفض عبادتها ولا يؤمن بالله. لكن الإيمان يستلزم ماذا؟ الكفر بالطاغوت. ولكنه نبه بذكر الكفر بالطاغوت على الانسلاخ بالكلية يا عثمان بن منصور. وتأمل حتى ترى عبد اللطيف رد عليه بعد موته، بعد موته رد عليه، هو الآن يرد عليه مصباح الظلام بعد موته أنه مات على هذا الضلال. قال: يستلزم الكفر بالطاغوت، ولكنه نبه بذكر الكفر بالطاغوت على الانسلاخ بالكلية مما كان مشتبها به سابقا له قبل الإيمان، لأن في النصية عليه مزيد تأكيد على تركه. واضح؟ الآن مثلا لو قلنا لا بد من الإيمان بالله، قال: انظر إلى هؤلاء لم يقولوا العمل الصالح. يا أخي نقول لك الإيمان يتضمن العمل الصالح. ولو قلنا له الإيمان لا بد من الإيمان والعمل الصالح، قال: انظر، يجعله مترادف يخرجه. هذا هو معنى كلامه، هو يريد أن يطعن في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، لكن على جهل ومن الشبهات التي أخذها من ماذا؟ من أهل العراق. ولهذا عليكم الحذر يا عباد الله. انظر، هذا تعلم، يعني تعلم على علماء كانوا أئمة الدنيا في ذلك الزمان. انظر، كانوا أئمة الدنيا في ذلك الزمان عندما عج الشرك وانتشر في هذه الجزيرة وفي غيرها، تعلم على أهل التوحيد ومع ذلك انسلخ. فليس المقصود بارك الله فيك أن تلتصق بالعالم الفلاني أو بالشيخ الفلاني وتأخذ من علمه. طيب ماذا عملت بهذا العلم؟ هنا الثمرة، هنا الزكاة، هنا النتيجة. لا أن تقول أنا تعلمت عند فلان وفلان. كم من عالم ممن قضى نحبه قبل عشرات السنين يشار إليه بالبنان كان من أئمة هذا الزمان، أين طلابه؟ هذا إخواني، هذا سروري، هذا تبليغي، هذا كله منحرفه. ما فائدة العلم؟ يوجد شيء في القلب، ما أدري هل هذا العلم طلب لله أو لغير الله، هل هو التصاق، هل هو تشبع بما لم يعطى وغير ذلك. فليس المقصود الالتزام بالعالم وسيلة، التزام بالعالم وطلب العلم إليه، وهذا بركة تؤخذ من هذا العالم، نعم بركة السنية من علمه، لكن لها ضريبة أو إن صح التعبير زكاة تزكي هذه ماذا؟ هذا الاقتراب من العالم بأن تعمل بالعلم الذي علمته منه الموافق للكتاب والسنة، لا أن تذهب إلى كذا وكذا. وهذه خطورة البدع بارك الله فيكم، وخطورة سماع أهل البدع والذهاب لأهل البدع. ولهذا يقولون ما تركتم أحدا حذرتمونا من كل الناس، أنكم ما بيننا وبين الناس شيء، إنما نقصد من ذلك الخوف عليك. انظر إلى هذا الرجل انحرف، وفلان انحرف، وعبد الله القصيمي قرأ كتب الفلسفة، وفلان قرأ كذا، وفلان قرأ كذا ونحو ذلك. كما ذكر لكم غير مرة أبو حامد الغزالي قرأ في الفلسفة، وقرأ في فلسفة السفسطائية، حتى شك في ماذا كما ذكرنا لكم في المحسوسات، ما يدري إيش هذا، هذه علبة ما ولا مايكروفون، إيش هذا ما يدري، يمسك الشيء ما يدري إيش هذا، ما يعرف. يقول شككت بكل شيء حتى المحسوسات، حتى المحسوسات ما يدري، يمسك هذا كتاب أم صحن همبرجر ما يدري، ما يعرف. فذهب يطلب العلم ويذهب عليه، بدأ لا يذهب عن العلم، بدأ يبحث عن اليقينيات، فدخل عالم الباطنية، قالوا له تريد العلم عند الإمام المعصوم في السرداب، دخل هذا يبغى له تذكرة درجة أولى نروح له، فين نجد هذا الإمام الغائب ونحو هذا. فخرج منه فقال ما وجد شيئا، فألف كتابه فضائح الباطنية، ثم خرج منه إلى علم الكلام فقال وجدته نافعا في نفسه ليس نافعا لي، ثم دخل إلى التصوف فقال وجدت أن هذا هو العلم، وأن هذا هو المنقذ من الضلال. فمزج أبو حامد الغزالي، مزج الفلسفة بالتصوف، هذه أول الفلسفة، أول التصوف كان دروشة وكان بدع محدثة وزيادة وغلو على ما فيها من تخبطات عقدية أيضا. لكن عندما دمج أبو حامد الغزالي الفلسفة الإشراقية، فلسفة سقراط وفلسفة السفسطائية، دمجها بالتصوف، تراها الآن كما هي، وحدة الوجود، الحلول والاتحاد ونحو ذلك. هذا كله بارك الله فيكم من القراءة والاطلاع والجلوس واستماع الشبهات ونحو ذلك. لا تزول قدم عبد حتى ينسى عن أربع، عن عمره فيما أبلاه. لا تشغل نفسك بالبدع والسماع البدع، قالوا قلنا قالوا قلنا، امشي في طريقك بارك الله فيك. إذا العلماء جزاهم الله خيرا أدوا هذا الفرض الكفاية بإزالة الأذى عنك في طريقك في وسيرك إلى الله عز وجل ببيان أهل البدع وانحرافهم وضلالهم، لا تنشغل بهم، خلاص عرفت ضلالهم بالكتاب والسنة بالدليل. لا أن سيتبين لكم، سيظهر لكم، سترون، هذا كله لا يصلح، ليس هذا منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة كتاب والسنة، هذا ضلال وانحراف بالدليل، كتاب وسنة، وغير ذلك ليس بمجز. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.